والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد 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 وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل كما تقدم بالأمس حول القسم الأول من أقسام المنطق، وهو عبارة عن المبادئ التصورية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية. وقد عرف المصنف المعرف بأنه ما يقال عليه، ما يقال على الشيء لإفادة تصوره، ولإفادة التصور تصور من جهتين: لإفادة تصور الشيء بكله وحقيقته، أو إفادة تصور الشيء يعني تمييز الشيء عن بقية الأشياء. هذا من قوله: ويشترط أن يكون مساويا وأجلى. من هذه العبارة يستفاد أنه يريد إفادة التصور بهذا المعنى، يعني إفادة تصور هذا الشيء إما بكله أو بوجه يمتاز عن جميع ما عدا كما قلنا في الدرس السابق. وبعض المحسنين قالوا بأنه تعريف المعرف هذا مو سليم، المقصود بأنه المعرف هو ما يفيد تصور الشيء بوجه ما، يعني مو إلا ضروري أن يكون تصور هذا الشيء مثلا بكنه أو بوجه يمتاز عما عدا، وإنما تصور الشيء بوجه ما، سواء كان هذا الوجه تصور الشيء بكنه أو تصور الشيء بأن بتمييزه عما عدا، أو تصوره بحيث أنه حتى بعضهم يعني قال بهذا التصور، يعني تصوره بأن يطرد الجهل، مجرد طرد الجهل كافي. إذا مثلا عرفنا الإنسان بأنه حيوان، خب في الواقع أنه لا يفيد تصور الشيء بكنه، لأن حيوان ممكن هو حقيقة وإنما هو جزء الحقيقة، ولا يميز الإنسان عن جميع ما عدا، فلا يفيد التصور بهذين الوجهين. لكنه يفيد تصور، أنت لما تعرف مثلا ما هو الإنسان، تسأل ما هو الإنسان فيقال لك حيوان مثلا، تعريف الإنسان بالحيوان لا أقل، يقول لا أقل هذا يكفي أو يفيد التصور بوجه ما. هذا الوجه هو طرد الجهل، أنك أنت تجهل بأنه هذا الإنسان هو حيوان أو غيره، فلما أنقلت حيوان طرد الجهل عنك. على هذا الأساس يكون حدون أشياء كثيرة سيأتي رفضها، مثل العرض العام، مثل ما قلنا بأن العرض العام لا يصلح في التعريف مثل ما أشرنا أمس، باعتبار أنه لا يفيد تصور هذا الشيء بكله ولا بتمييزه عما عدا، يعني كل الأمرين لا يكون في العرض العام. لكنه بحسب التعريف ذاك بأنه يفيد تصور الشيء بوجه ما، يكفي يحصل في تصور الشيء بوجه ما. قلنا بأنه هذا التعريف اللي أورده المصنف، وعلى أساس رتب الكلام اللي هو الآغى الشارح، قوله: معرف الشيء بعد الفراغ عن بيان ما يتركب منه المعرف، أو المعرف اللي هو الكليات الخمسة المتقدمة يتركب منها المعرف، شرع في البيان في البحث عن المعرف. وقد علمت أن المقصود بالذات في هذا الفن هو البحث عن، كما تقدم عرفناه من خلال موضوع علم المنطق. ما هو موضوع علم المنطق؟ قلنا موضوع علم المنطق إما مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية، لكن من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية أو تصديقية، عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا المبادئ التصورية التي هي موصلة إلى مجهولات تصورية هي المعرف، وذاك يكون الحجة. الآن الكلام في الأول، في القسم الأول: وقد علمت أن المقصود بالذات في هذا الفن هو البحث عن وعن الحجة، يعني عن المعرف وعن الحجة. وعرفه أي المصنف بأنه عن المعرف ما يحمل على الشيء. وما قال المصنف ترى الكلام، المصنف قال ما يقال على الشيء، ونفس الكلام ما يقال عليه نفس ما يحمل على نفس الكلام، على كل حال تحريف في اللفظ. وقد عرفه بأنه ما يحمل على الشيء أي المعرف. ما هو الشيء الذي يحمل على الشيء؟ المعرف، ليفيد تصور هذا الشيء.
المعرف يعني الشيء ما هو المعرف،
يعني تفسير للشيء يكون
الشيء.
إذا كان يصير عن الوجه يعني يكون أقرب باعتبار تكون هي التفسير للشيء، ليفيد تصور هذا الشيء إما بكونه هو يكون بهذا الصورة يحمل على الشيء حتى يفيد تصور هذا الشيء إما بكونه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عدا هذا. قلنا على تعريف المصنف، والمصنف قلنا لم يذكر هذا التعريف، يعني هذا الشرطين ما ذكرهم، قال بأنه ليفيد تصور هذا الشيء، وإنما قال لإفادة تصوره دون أن يذكر الكون ودون أن يذكر ما يمتاز عما عدا، وإنما قال يستفاد هذين الأمرين يستفادا من، ويشترط أن يكون مساويا وأجلى، مساويا وأجلى. كما سيأتي بأنه الذي يبحث الكون طبعا يكون أجلى، وكذلك تمييز عما عدا المساوي طبعا يميز عما عدا غير مساوي لا يأتي، كما سيأتي إن شاء الله في التفصيلات. يعني من خلال العبارة صريح عبارة المصنف ما قال بأنه يفيد تصوره هذا، يفيد تصوره مثلا إما بكونه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عدا، ولهذا لم يجز أن يكون أعم المعرف.
مساوي
يعني بالأعام لا يقصد. لا يجوز تعريف الأعام، لا يجوز تعريف بالأخص، لا يجوز تعريف بالمباين، لا يجوز. ليش ما يجوز تعريف بهذه الأمور؟ لأنها ما تفيد هاتين الصفتين. من اللي يفيد هاتين الصفتين؟ هو المساوي والأجلى، فيكون بالتالي يعني إشارة إلى المساوي والأجلى إشارة هاتين الصفتين. ولهذا لم يجز أن يكون أعم، أو لم يجز أن يكون أعم المعرف، لأن الأعم لا يفيد شيئا منهما، لا التمييز ولا الكون، يعني لا بكونه ولا بوجه يمتاز عن جميع ما عدا، لأن الأعم لا يفيد شيئا منهما. كالحيوان في تعريف الإنسان، ما هو الإنسان؟ تعرف الإنسان بأنه حيوان، فإنه لا يفيد شيئا منهما، لا يفيد الكون ولا يفيد وجه الامتياز عن جميع ما عدا، فإن الحيوان ليس كونه الإنسان، وإنما هو جزء الكون، جزء الحقيقة، كون يعني حقيقة، لأن الإنسان هو الحيوان، لأن الإنسان يعني لأن حقيقة الإنسان هو الحيوان مع الناطق، فيكون هو جزء الحقيقة، لأن الإنسان هو الحيوان مع الناطق. وأيضا كما أنه ليس كونه للإنسان، أيضا لا يميز الإنسان عن جميع ما عدا، لأن بعض الحيوان هو الفرس فلا يصلح مميزه. على هذا الأساس لا يجوز التعريف بالأعم. وكذا الحال في الأعم من وجه، بين العموم والخصوص من وجه كما أشرنا بالأمس، وكذا الحال في الأعم من وجه، يعني كذلك لا يفيد التمييز ولا يفيد الكنهية، يعني لا يكون كنه للمعرف ولا يميزه عما عدا. وأما الأخص إذا كان المعرف أخص من المعرف، أعني الأخص أعني مطلقا، أعني يعني جاي يفسر كلمة الأخص، لأن الأخص تصور فيها أمرين، أما الأخص من وجه أو الأخص مطلقا. وما ذكر الأخص، قال الأخص أعني مطلقا، لأن بالكلام الأول المتقدم لما قال الأعم من وجه يعني والأخص من وجه عين الكلام اعكس تصب، يعني الأول ذاك الكلام المتقدم نفس الكلام لو قلبته يعطي نفس المعنى، وكذا الحال في الأعم من وجه، وكذا الحال في الأخص من وجه. وأما الأخص أعني مطلقا، الأخص مطلقا يعني أن يكون المعرف أعم والمعرف أخص، فهو وإن جاز يعني يجب أن تعرف الأعم بالأخص، وإن جاز أن يفيد تصوره تصور هذا الأعم، يعني يمكن أن تصور لما أنت تعرف الأعم بالأخص يفيد التصور، وإن فعل هذا التصور يفيد تصوره تصور هذا العام، يعني تصور الأخص
تصور هذا الأعم بالكنه أو بوجه يمتاز عما عدا. مثل تقول الإنسان مثلا أو مثلا الحيوان تعرفه بالإنسان، تعرف الحيوان بالإنسان، تعرف الأخص الأعم بالأخص، هو ما يفيد بالواقع شيء لكن يفيد بهذا التصور، لأن احنا نعرف بأن الإنسان حيوان ناطق، وين ما تحقق الأخص تحقق في ضمنه قول الأخص مع اللابد أن يكون جسمه في ضمن الأعم، وإما تحقق الأعم في ضمنه الأخص، يعني الأخص لا يكون بدون الأعم، الأخص لا يكون بدون الأعم. أنت لما تتصور الإنسان تتصور الحيوان، بعد لما تتصور الإنسان تتصور الحيوان، وهذا اللي يفيد التصور. على كل حال يفيد التصور، وأن التصور بالكنه البعيد، بالكنه البعيد يعني خفي، يعني جزء حقيقة بالواقع لكنه خفي. يعني الحيوان لما تقول الحيوان ما هو تقول الإنسان، يكون أو الإنسان ما هو تقول الحيوان مثلا، أو الإنسان ما هو تقول الحيوان، أو الحيوان ما هو تقول الإنسان، الحيوان ما هو تقول الإنسان، يكون بهذا التصور. يفيد تصور لكن هذا التصور يكون خفي بعيد مو واضح. أو واحد مثلا تقول الإنسان حيوان ناطق، إذا حيوان ناطق يفيد تصور، تصور واضح، بل أكثر من ذلك تصور الكل يكون والتمييز بعيد عليه. هنا يقول هكذا، وإن جاز أن يفيد تصوره دون تصور الأخص، تصور هذا العام يعني يفيد تصور الأخص، تصور العام عندما نتصور الإنسان نتصور الحيوان، لأنه الإنسان لا يتحقق بدون الخص، لا يتحقق بدون العام، الأخص لا يتحقق بدون الأعم، الإنسان لا يتحقق بدون الحيوان. إنه وإن جاز أن يفيد تصوره تصور هذا الأعم بالكن أو بوجه يمتاز عما عدا، بوجه يمتاز عما، كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق، مو كله تصور هذا، هو يتصور بأنه حيوان ناطق انتهى، بعد يكون هنا تصور بالمساوي بعد، يعني ما يرد الكلام احنا كلامنا بأن يكون التعريف بالأخص، يعني أن تعرف الأعم بالأخص، أما تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق يقول هذا في الأصل، في الأصل انتهى الشكل. لما تتصور تقول هكذا الإنسان حيوان ناطق، فقد تصورت في ضمن الإنسان، ويبغي يوصلك لهذا الحيوان ما هو فتعرفه بالإنسان، وأنت تعرف بأن الإنسان حيوان ناطق. خب أنت لما تتصور الإنسان تتصور في ضمنه ماذا؟ تتصور في ضمنه الحيوان، فقد تصورت في ضمن الإنسان الحيوان بأحد الوجهين، يعني بوجه الكون وبوجه الامتياز. وبلا أشكال كونه الإنسان يكون بعد، يعني حقيقة الإنسان قائمة على الحيوان، على الجنسية، يعني الحقيقة الحيوانية المشتركة بينه وبين غيره. ويميز أيضا، ويميز الإنسان اللي هو باعتبار حيوان عن غير الحيوان، لكن يميز بالأخص خفي، شي كلام خفي. يعني احنا لما نقول الحيوان ما هو فتقول إنسان، هذا إنسان تعريفه بالأخص الإنسان، وعندما ما تتصور تتصور الحيوان في ضمنه بلا أشكال، تتصوره في ضمنه، لكن هذا التصور الضمني خفي مو واضح. على هذا الأساس قالوا بأنه لابد أن يكون التعريف المعرف ماذا؟ أجلى من المعرف، وإن كان في التصور لكن هذا التصور مو واضح، خفي غير جلي، والمعرف لابد أن يكون أجلى من المعرف. فقد تصورت الإنسان في ضمن، أو تصورت في ضمنه يعني في ضمن الإنسان الحيوان بأحد الوجهين لو الكون والتمييز، لكن لما كان الأخص أقل وجودا في العقل، يتصور هذا الأخص ما يمكن تصور الحيوان إنسان، أقل وجودا ما أكو ربط، يعني خفي التصور، خفي فهذا التصور خفي، لكن لما كان الأخص أقل وجودا في العقل وأخفى في نظره، في نظره عندكم وشأن المعرف أن يكون أعرف من المعرف، على هذا الأساس قلنا هو يفيد تصور، يفيد تصور، لكن أنا على أساس أنه لا أن يكون المعرف أعرف من المعرف وأجلى، وهنا خفي وليس بأعرف، على هذا الأساس قلنا لا يجوز التعريف بالأخاص. وشأن المعرف أن يكون أعرف من المعرف لم يجز أن يكون أخص أيضا، يعني لا يجوز يكون التعريف بالأخاص. وقد علم من تعريف المعرف، هناك مصنف لما قال المعرف ما يعمل على الشيء، عرف بأنه على هذا الأساس المباين يخرج بعد لأنه لا يعمل عليه. وقد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشيء أنه لا يجوز أن يكون المعرف مباينا للمعرف، فتعين أن يكون مساويا له في الصدق، يعني حيث الصدق. ثم ينبغي أن يكون المعرف أعرف من المعرف في نظر العقل، وهو أصل يدمر لا بد أن يكون مساوي، لأنه نسبة العموم نسبة التباين لا تصح، نسبة العموم والخصوص من وجه على الطرفين لا تصح، نسبة العموم والخصوص المطلق على الطرفين كذلك لا تصح، فبقت نسبة التساوي والمساوي له كذلك. مو فقط مساوي بس، مساوي يكون أجلى وأعرف. وكذلك لا يجوز أن يكون معرف باين المعرف، فتعين أن يكون مساوي له في الصدق. ثم ينبغي أن يكون المعرف أعرف من المعرف في نظر العقل، لأن المعرف لأنه معلوم موصل إلى تصور مجهول، كما هو متقدم في موضوع علم المنطق، إلى تصور مجهول هو المعرف، لا أخفى منه، المعرف يكون أخفى من المعرف ولا مساويا له في الخفاء والظهور، كما تقدم يكون المساوي في الخفاء والظهور لم يقدر أن يكون أجلى وأعرف من المعرف. خب أكو أشياء طبعا ما ذكرها مثل ما ورد معكم في منطق المظفر، لا يجوز التعريف بالدور، لا يجوز ما أعرف التعريف بعين الشيب من هالحكي هذا، طبعا لا ذكر. يقول هاي واقعة كلها ضمنا تقع بعد ضمنا، خو الدور بعد شيء خفي بعد، الدور أصلا مثل اللف والدوران، يعني بدل أن نجيب لك طريق واضح أرد لك لك على شيء أريد يوصل لك إلى المجهول بالتأكد، فيكون كل الكلام اللي ما مذكور يقع في ضمن الكلام الذي ذكر. قوله بالفصل، قوله بالفصل القريب حد، التعريف لا بد أن يشتمل على أمر يختص يخص أو يختص يخص التعريف لا بد أن يشتمل على أمر يخص المعرف، كل شيء يخصه ويساويه بناء على ما سبق، يعني على الكلام على الشروط المتقدمة، يعني يا إما أن يكون في التصور كلها أو في التصور أو في التصور ماذا ما يمتاز به عما عدا، ويساويه بناء على ما سبق من اشتراط المساواة، قلنا مساوي وأجلى وأعرف. فهذا الأمر إن كان ذاتيا اللي هو في التعريف، إذا التعريف اشتمل على أمر يختص بالمعرف وهو ذاتي كان فصلا قريبا، وإن كان عرضيا كان خاصة لا محالة، يعني يا أما عرضي ويا أما ذاتي، يعني يا أما خاص يا أما فصل. فعلى الأول المعرف يسمى حدا، وعلى الثاني يعني إذا كان عرض يسمى رسما، ثم كل منهما لو الذاتي والعرضي يعني الفصل والخاصة، إن اشتمل على الجنس القريب يسمى حدا تاما، يعني جنس قريب وفصل قريب نعبر عنه حدا، ورسما تاما يعني إذا كان جنس قريب مع خاصة، وإن لم يشتمل على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد أو كان هناك فصل قريب وحده، يعني فصل قريب أو خاصة بوحده، يسمى حدا ناقصا ورسما ناقصا. هذا محصل كلامهم في هذا الباب، وفيه أبحاث لا يسعها هذا المقام، من ضمن الأبحاث اللي يذكرونها البحث في لزوم المساواة بين المعرف والمعرف، بحث درسونا خاص يعني خاصة. من ضمن الأبحاث كذلك ليس فقط حصر التعاريف في الأربعة التي ذكرت، حتى محد ناقص رسم ورسم ناقص، وإنما يمكن الاستفادة من الكليات الخمس في مئات التعاريف كما قالوا، لكن لا فائدة من ورائها، لا يعتد بها، يعني هذه الأربعة هي الرئيسة. من ضمن البحوث كذلك التي تدرس قضية اللواء صحة التعريف بالمفرد، وقال بأنه يمكن أن نعرف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، كما قال بأنه رسم ناقص وحد ناقص. بعضهم ناقشوا بأنه لا يمكن التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، وبعضهم قالوا يمكن ذلك. هذا من البحوث أيضا التي تذكر عندهم. أيضا من البحوث اجتماع الفصل والجنس أو الخاصة والجنس، إذا اجتمعوا الفصل والجنس أو الخاصة والجنس لا بد أن يقدم الجنس عليهم، هذا أمر اعتباري. كذلك من البحوث التي تدرس عندهم أن الماهية تارة تدرس أو تؤخذ بما هي هي، فحد يكون حده يكون حد التام له الجنس القريب مع الفصل القريب، ومرة تؤخذ الماهية بما هي موجودة، يعني مرة بما هي مع قطع النظر عن وجودها يكون تعريف العدد اللي هذه اللي تجزئة العقلية نعبر عنها، ومرة الماهية تدرس بما هي موجودة أو تؤخذ بما هي موجودة. فإذا أخذت بما هي موجودة فيكون حدها كما يقولون العلل الأربع، اللي هي العلة المادية، العلة الصورية، العلة الغائية، والعلة الفاعلية. مثل أي شيء، مثلا من تقول مثلا المنشار، مثلا عرف المنشار، فتقول آلة مثلا تقطع الخشب مثلا وكذا ماشي بقوة وحد، يعني بحسب العلل الأربع الفاعلية والمادية والكذا، أو آلة حديدية مثلا تقطع الخشب، يعني بحيث تجري العلل الأربع. ويقولون أفضل الحدود أفضل التعريفات هو هذا التعريف، التعريف بالعلل الأربع، يعني النظر إلى الماهية بما هي موجودة، النظر إلى الماهية بما هي موجودة. وهي من الأبحاث التي تدرس الذي أشار إليها بأنه وفيه أبحاث لا يسع هذا المقام، هناك يدرسونها على كل حال. قوله ولم يعتبروا بالعرض العام، قالوا الغرض من التعريف كما مر إما الاطلاع على كل المعرف أو امتياز عن جميع ما عدا كما تقدم، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما. عرض العام الإنسان ماشي، وهذا المشي ليس كله حقيقة الإنسان، إنما كله حقيقة الإنسان الحيوانية والناطقية، وكذلك لا يميز عن جميع ما عدا، فإن الفرس كذلك ماشي والبغل ماشي والحصان وكذا، فإن والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، فلهذا لم يعتبروا في مقام التعريف لأنه لا يفيد أحد تصوره. والظاهر أن غرضهم شو يعني، يريدون أن العرض العام تماما لا يدخل في التعريف أو لا، المتصور من كلامه أنه هذا العرض العام لا يدخل، يعني لا يكون بنفسه معرف، يعني مفردة العرض العام لا تقع بنفسها معرف، أما لو العرض العام جزء من مجموع مركب يصلح أن يقع خاصة اللي هو رسم ناقص كما تقدم، هو أنه لا أشكال منهم لا يقولون بأنه لا يقع في التعريف. وإن قلنا أيضا من البحوث التي تذكر بأنه هل يمكن التعريف بالمفرد، يعني تعريف بالخاصة وحدها أو بالفصل وحده، كذلك يأتي الكلام فيها. لكن على كل حال تقريبا يعني بينهم أن التعريف بالخاص من الرسوم الناقصة كما تقدم، العرض العام بوحده لا يصح التعريف بحسب على أساس التعريف هذا. وقلنا إذا يجي التعريف ذاك السابق اللي قلنا بأن المقصود منه أن يفيد التصور بوجه ما، صحة العرض العام يدخل، حتى العرض العام يدخل في التعريف بوحده دون أن يكون جزء ضمن مجموع مركب وبالتالي يكون خاصة لشيء ما فنعده من التعريف. على كل حال هم على هذا التعريف يرون بأن العرض العام بنفسه لا يصلح أن يقع معرفا، لكن لو اعتبرنا جزء من ضمن مجموعة أجزاء تكون مركب، هذا المركب يصلح أن يقع خاصة لشيء وبلا أشكال يقع معرفا على هذا الأساس. والظاهر أن غرضهم من ذلك، يعني غرضهم من أن العرض العام لا يفيد شيئا يعني لا يقع في التعريف، لم يعتبروا في مقام التعريف، أنه لا يعتبر في مقام التعريف انفرادا، يعني بوحدة مفرد عرض عام لا يقع التعريف، قلنا على التعريف يعني على تعريف المصنف. وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف، كل واحد منها عرض عام للمعرف، لكن المجموع يخصه يعني مجموع العرض العام يعطينا خاصة
كتعريف الإنسان بماشي العرض العام، مستقيم القامة عرض العام، مجموع الصفتين مجموع العرضين يكون لنا خاصة. وتعريف الخفاش بالطائر الولود، الطائر الولود، فكذلك هو تعريف مخاصة الطائر بوحده عرض عام عليه وعلى غيره خطوة، وكذلك الولود، لكن الثنتين يعطونا خاصة. فهو تعريف بخاصة مركبة معتبرة عندهم كما صرح به بعض المتأخرين.
صاحب الدرة الله ما أحد المحققين في الحواشي نور العلامة الهندي قوله وقد أجيز في الناقص. المصنف يقول وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ إشارة إلى ما أجازه المتقدمون حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذات الأعم. يعني مثلا تقول الإنسان وماذا، فتقول حيوان كتعريف الإنسان بالحيوان فيكون حدا ناقصا. أجيز في الناقص أن يكون أعام كما هو كما يقول المصنف، أو بالعرض الأعام كتعريفه بالماشي، الإنسان عرفه بالماشي كما تقدم. يعني هناك قال بأنه العرض العام بوحده لا يجوز باعتبار أنه ما في التصور لا بالكون ولا بتمييز عن جميع ما عدا، لكن قال أجيز عندهم هكذا كتعريف الإنسان بالماشي فيكون رسما ناقصا. بل جوزوا أكثر من ذلك، بل جوزوا التعريف بالعرض الأخاص أيضا كتعريف الحيوان بالضاحن عرض أخاص، لكن المصنف لم يعتد به. يقول هاي وقال وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي، أجيز كأنما ما يقتضي هذا القول وهما يحصل به تفسير مثل اللفظ، لكن المصنف لم يعتد به لزعمه أنه تعريف بالأخفاء وهو غير جائز أصلا عنده، لأنه يعتمد على التصور، يفيد تصور الكون أو في التمييز عن جميع ما عدا، وإحنا لابد أن يكون مستاوي وأجلى بعد، مساوي أجلى جلاء خفاء يكون التعريف بالأخاص. وكأنما يستفاد من المحشي يقول لزعمه كأنما يعني هي يرتضي قول المصنف كأنما يريد يرى هو بأنه تعرف الأخص إن كان أخ، لكنه ما أدري بعد، وهو غير جائز أصلا على كل حال. قوله كاللفظي يعني أجيز في الناقص أن يكون أعم، يعني في الحد الناقص والرسم الناقص أن يكون أعم كاللفظي، واللفظي هو ماذا؟ ما يقصر به تفسير مدلول اللفظ، أي كما أجيز في التعريف اللفظي أن يكون أعام، وكقولهم سعدانة نبتون. أكو عندنا إذا تتذكرون عندنا التعاريف اللغوية وعندنا الشرح الإسمي، معرف الوجود شرح الإسمي وليس بالحد ولا بالرسمي. يقولون هاي الشرح الإسم يدخل في أي تعريف، التعريف الحقيقية يعني مثل الحدود، الحدود يقولون إنما شرح الإسم يكون تفصيل بعد إجماع، يكون هالشيء مثل الوجود هو الثابت الشيء مثلا أو الذي يخبر عنه مثلا حسب التعريفات الواردة هناك عند الفلسفة على كل حال، فيكون هالشكل بهذا الصورة، يكون من باب ذكر التفصيل بعد الإجماع، فيكون هكذا. والتعاريف اللغوية بخلاف هذا الأمر، التعاريف اللغوية بيان مدلول اللفظ، المدلول اللغوي يعني المدلول اللغوي للفظة المعينة. فالمصنف لما أن يقول كاللفظي كالتعريف اللفظي وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ، هل يقصد بالتعريف الشرح الاسم أو يقصد به التعريف اللغوي؟ بعضهم قال بأنه يقصد به شرح الاسم بعد، يعني التعريف بالأعم كشرح الاسم، كشرح الاسم. شلون نشرح الاسم؟ شرح الاسم يعني نقول الوجود هو الثابت العين، الوجود هو الذي يخبر عنه، أو العدم هو الذي لا يخبر عنه. شرح الاسم يعني ذكر التفصيل بعد الإجماع كذلك التعريف بالأعم كما تقدم الأمثلة يكون من هذا الباب من باب شرح الاسم، وبعضهم قال لا مو من باب شرح الاسم وإنما هو تعريف لغوي، يعني من باب بيان المدلول اللفظي، لفظة مثلا الوجود أو كذا ماذا تعني دلالة اللفظية، شنو مدلول اللفظي لا بيانه، يكون من باب التعريف اللغوي. لكن المصنف لم يعترف كاللفظي أي كما أجيز في التعريف اللفظي أن يكون أعم كقولهم لما ما السعدانة السعدانة نبت سعدانة نبت مرعى ولا كالسعدانة كما يقولون مكان في حشيش تحب الإبل تأكل ستارز أي إحنا مو عارف عنها أنتم عارف عنكم باعتبار منطقتكم اللي الله يذكر الخير والد سعدانة نبت زين فيكون هكذا نبت شيء عام شنو نبات والد من ضمنهم سعدانة وما ما أتى بشيء فيكون التعريف من باب التعريف بالأعم. بعض المحسنين يقول لي أن الفرق بين الكلام فيه فقولهم سعدانة نبتهم قوله تفسير مدلول اللفظ أي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم كما في المعرف الحقيقي ما في هكذا وإنما هو مجرد بيان مدلول اللفظ مسمى اللفظ فافهم وأراكم تفهمون بعد يكون هذا مرجع فافهم دائما يقولون فافهم لعله يريد من وراء كلامك احنا ما يريد بس احنا نستفيد من يمكن يريد بأنه التفريق بين شرح الاسم والتعاريف اللفظية بأنه لا يتصور بأن ما أراده المصنف هي شرح الاسم يعني وهو من التعاريف الحقيقية وإنما يريد التعاريف اللفظية التي هي ليست من التعاريف الحقيقية يعني المدلولات اللفظية فافهم ويمكن أن تبعك بسط في البيت وتفهم أمر آخر غير هذا الذي مهم. خب قوله الجزء الثاني من المنطق وهو كما قلنا بأن موضوع علم المنطق ينقسم إلى قسمين إلى المعرف والحجة. المعرف انتهى عنه انتهى الكلام بقي الكلام عن الحجة والذي هو مبادئ تصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصديقية. خب القضية ليست من المبادئ التصديقية نقول لي أنت تتكلم احنا الحين في قضية وأنا بنشرح والقضية ليست من المبادئ التصديقية المبادئ التصديقية الحجة والبرهان المبادئ التصديقية الحجة والبرهان وإنما كما احنا درسنا الآن أكثر من شهر قاعدين بس نشتغل حتى نوصل للجزء الأول من موضوع علم المنطق وهو كما تقدم المعرف. كل اللي تقدم شنو كل الكلام المتقدم عبارة عن مقدمة للمعرف حتى نصل إليه. الآن بعد حتى من تفاجأ بالدخول في الحجة والبرهان مقدمة للدخول هو مبحث قضية مبحث قضية. القضية كما يعرفها المصنف قول يحتمل الصدق والكذب. القول كما يقولون مركب يقال للمركب سواء مركب مطلق المركب يقال له قول سواء كان هذا مركب لفظي أو مركب شنو عقلي. أنت قبل أن تصيغ العبارات وتقول مثلا زيد قائم تركب هاي القضية وين مركبة هاي مركبة في الذهن أول تكون زيد وقائم مركبة في الذهن بعد ذلك أصيغها ولذلك أنا أسبكها في القوالب هاي الألفاظ حتى أخرجها يعني المعاني أسبكها في القوالب فقبل أن تكون مركبة على شكل قوالب ألفاظ كانت مركبة في العقل يسمونها مركب عقلي لما وجدت في الخارج تلفظها يسمونها مركب لفظي هذه لما كانت في العقل يقال لها قول وكذلك لما خرجت إلى الخارج قال لها قول والقول هو المركب مطلق المركب سواء كان مركب عقلي أو مركب لفظي مركب عقلي أو مركب لفظي. ثم يأتي في بيان تعريف القضية قول
يحتمل الصدق والكذب. نرجعكم للمقدمة اللي ذكرها المصنف لما قال مناهج الحق بالتصديق وما أعرف كذا، ذكر المقدمة وذكر كلمة بأنه الصدق والكذب والمطابقة وعدم المطابقة ذكر، وذكرنا بأن في المسألة شنو دور، وبينا لكم الدور، وقلنا عبارة المصنف هناك في المقدمة، عبارة المصنف هذه يريد يدفع بها ماذا؟ توهم الدور أو الإشكال الدور الذي سيأتي. الآن جاء الدور، قلنا بأن القضية يعرفون بهكذا، القضية هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، القضية هي الخبر بعد، القضية هي الخبر. ثم فأخذ في تعريف الخبر أو القضية الصدق والكذب، ثم نأتي نعرف الصدق هو الخبر المطابق للواقع، والكذب هو أيضا الخبر المطابق للواقع، لا الغير مطابق للواقع ولا مطابق للواقع. فيكون أخذنا في تعريف الخبر الصدق والكذب، وأخذنا في تعريف الصدق والكذب الخبر، فيلزم من ذلك الدور. وتتذكرون هذا الدور ذكرناه في المقدمة، ها؟ وقلنا رد الدور طبيعي، المحشي ذاكر جواب واحد، ذاكر جواب واحد لرفع هذا الدور وهو أفضل الأجوبة تقريبا. هناك أيضا أجوبة أخرى تذكر، يعني هناك جوابان بالإضافة إلى الجواب الثالث الذي ذكره المحشي، وإحنا ذكرناه أيضا في السابق لما قال بأنه عندنا مطابق ومطابق، إذا تذكرون مطابق والمعنى المصدر الجامع بينهم عبر عنه، قال الصدق هو مطابق للواقع، المطابق للواقع، والكذب هو لا مطابق للواقع. فهني تعريف الصدق والكذب هل أخذنا فيه تعريف الخبر؟ الخبر لم يدخل في التعريف، وإنما الخبر هو أخذنا فيه تعريف الصدق والكذب. دور ما جرى بعد، ارتفع الدور، فصلنا علاقة الدور، يعني كان في الأصل أنه التعريف هكذا، الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، الصدق والكذب أخذنا بتعريف الخبر، كذلك الخبر نأخذ بتعريف الصدق والكذب، فالصدق هو الخبر المطابق للواقع، الكذب هو الخبر الذي لا يطابق الواقع. هنا لا، نقول هكذا، الخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، الصدق هو المطابق للواقع، الكذب هو عدم المطابق للواقع. هذا أحد الأجوبة اللي ذكر المحشي. من ضمن الأجوبة أيضا التي تذكر بأنه هكذا، نقول تعريف القضية أو تعريف الخبر هو ما يقع في تعريف الصدق والكذب، الخبر هو ماذا؟ هو ما يقع في تعريف الصدق والكذب. مثلا عندما نقول مثلا الحيوان ماذا؟ هو الذي يقع في تعريف الإنسان، من الإنسان حيوان ناطق، فيسأل الإنسان ما الحيوان؟ نقول له الذي يقع في تعريف الإنسان، في حد الإنسان نقول له هذا الحيوان. ما هو الخبر؟ هو الذي يقع في تعريف الصدق والكذب، والصدق والكذب وما نحتاج تعريفه، هذا بعض الدكر الإشكال بأنه الصدق والكذب لا نحتاج إلى تعريفهما لأنهما واضحان بعد، الصدق والصدق بعد من الأمور البديهية التي لا تحتاج، لأن بعض البديهيات بعض الأوقات ما تستطيع أن تبينها، يعني بيانك للبديهي يتحول إلى أمر غير بديهي، صار بعد نظري. فقالوا بأن نفس الصدق والكذب لا يحتاج إلى بيان، وهذا هروب الإشكال ما أعرف ما معي. فيكون هذا الصدق والكذب لا نحتاج إلى تعريفهما، وإنما إذا قلنا بأن الخبر هو ماذا قلناه، نقول بهذا المعنى هو الذي يقع في تعريف الصدق والكذب. تجينا الصدق والكذب صار لتعريف، تواصل لي وتوي يقول شنو الصدق والكذب لا نحتاج إلى تعريفهما، والخبر شنو تعرفه؟ قال هو الذي يقع في تعريف الصدق والكذب، وهو يقول الصدق والكذب أمران بديهيان لا نحتاج إلى، وتقول يقع في تعريفهما على كل حال، ما أدري، يقول في تعارض ويقول ما في تعارض، يعني في تهاون الرأي هذا مو سليم يعني قوي. الجواب الثاني اللي يمكن أن يراد، قالوا بأنهم إحنا نقول الصدق هو مطابقة النسبة للواقع، مو المطابقة للواقع، فرق هناك نفس المطابقة للواقع وعدم المطابقة تقريبا نفس المعنى، وإنما زيادة الفاظ. مطابقة النسبة للواقع وعدم مطابقة النسبة للواقع هذا الصدق، والخبر أخذ فيه تعريف الصدق والكذب، أما نفس الصدق والكذب لا نأخذ فيه تعريف الخبر في كل حل أشكال هذا الصدق. الجواب هو المطابقة للواقع نفس مطابقة النسبة للواقع، وما يختلف بعد مطابقة الواقع ومطابقة النسبة للواقع هي نفس الشيء. احنا ما ذكرنا النسبة، انتم ذكرتم، ولا احنا نعني هي النسبة تعقب. اذا الجزء زيد قائم بواحد، زيد بواحدة قائم بواحدة، ما نعطي معنى، ما نعني مطابقة، زيد قائم المرتبطان بهذه النسبة، يعني بحيث انه موجود النسبة مطابقة الواقع. فعلى هذا الاساس لو بهذه الاجوبة الثلاثة ارادوا دفع الاشكال اشكال الدور في تعريف القضية، وقلنا بان الاول والثاني ما لهم معنى الاجوبة، والجواب اللي ذكر المحشية فيه. قوله قول، القول في عرف هذا الفن يعني المنطق يقال المركب سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظا. فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة والملفوظة. قوله الصدق هو المطابقة للواقع، والكذب هو اللا مطابقة للواقع، وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر. الصدق بعد ما يتوقف في تعريف، الصدق هو المطابقة للواقع ما أخذنا فيه الخبر، والكذب كذلك لم نأخذ فيه الخبر، وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية، خبر القضية والتفسيرية. فلا دور في المسألة، بعد أن يكون ما موجود الدور، الدور يرتفع. قوله موضوعا كان الكلام عن القضية، الآن في بيان القضية الحملية. القضية قول يحتمل الصدق والكذب، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء اللي هو الحملية الموجبة أو نفيه عن الحملية السالبة، فحملية موجبة أو سالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا. قوله موضوعا، خب ليش سمي موضوع؟ لأنه وضع وعين ليحكم عليه. والظاهر الشيخ الرئيس الظاهر أحيانا يقول يسمونه الحامل، حامل لأنه يحمل المحمول، حكي سموه معنى أنه هو معنى بأنه يعني عندنا الموضوع المحمول يعني يعرض عليه أن يكون أول الموضوع، ونوعنا الاتحاد هذا، هذا هو هذا وذاك هو هذا، الحمل معنى الاتحاد بينهم. موضوعا لأنه وضع وعين ليحكم عليه سمي موضوع. قوله محمولا وهو المحكوم به، لأنه أمر جعل حملا لموضوعه، حملا يعني ذاك الحامل وهذا الحمل اللي يحمله، فيكون حملا لموضوعه فسمي محمولا. إن شاء الله يولد إن شاء الله. خب قوله والدال على النسبة، باعتبار أنه أطراف القضية ثلاثة، موضوع ومحمول والنسبة التي تربط بين الموضوع والمحمول. والدال على النسبة أي اللفظ المذكور في القضية الملفوظة، يعني بعض الأوقات يذكر وبعض زيد هو قائم فيكون هو الرابط بين زيد وقائم، وبعض الأوقات لا يذكر هو، سمى الرابطة، ويكون من باب تسمية للشيء أو تسمية الدال باسم المدلول هي النسبة التي تسمى الرابطة، والدال على النسبة اللي هو نسميه رابطة، يكون من باب تسمية الدال اللي هو مثلا باسم المدلول وهي النسبة التي تربط بين الموضوع والمحمول. والدال على النسبة أي اللفظ المذكور في القضية الملفوظة الذي يدل على النسبة الحكمية، نسبة الحكمية على النسبة المحمول إلى الموضوع، الحكم بالمحمول على الموضوع، الحكم بالقيام على زيد، يسمى رابطة، هذا اللفظ المذكور تسمية الدال باسم المدلول، يعني نسميه هو زيد، هو قائم، هو دال، والمدلول هي النسبة،
من هو الذي يسميه الرابطة؟ سميه هو، فيكون من باب تسمية الدالة وهو باسم المدلول اللي هي النسبة. فإن الرابطة حقيقة، فإن الرابطة حقيقة هي النسبة الحكمية. وفي قوله والدال على النسبة، والدال على النسبة رابطة، وقد استعير لها هو. والدال على النسبة إشارة، في قوله والدال على النسبة إشارة، وما أراد ولكنه يشير إلى أن الرابطة أداة لدلالتها على النسبة. كن أداة فعل، أداة تربط بين شيئين، يعني تدل عندها ما، يعني ما عندها قدرة استقلالية، مو من المعاني الاسمية وإنما من المعاني حرفية اللي ما يمكن أن تقوم بوحدها، ما عندها استقلال، وإنما لابد أن ترتكز على ركيزتين، موضوع ومحمول. والدال على النسبة إشارة إلى أن الرابطة أداة لدلالتها على النسبة التي هي، يعني النسبة معنى حرفي غير مستقل. واعلم المفروض أن تكون أداة معا، لكنه راح نستعير في اللغة العربية شنو الاسم وراح نحكم عليه بحكم الأداة. واعلم أن الرابطة قد تذكر في القضية الملفوظة وقد تحذف، زيد هو قائم وغيره زيد قائم دون تذكر. والقضية على الأول تسمى ثلاثية، اللي هو موضوع زيد هو وهي النسبة الرابطة وقائم المحمول. وعلى الثاني ثنائية، موضوع محمول ما مذكور لفظا لكنها واقعا النسبة مذكورة، الرابطة ما مذكورة. الرابطة تسمية الرابطة اللي على الدال، الدال ما موجود وإنما موجود شنو المدلول وهي النسبة التي تربط بين زيد وقائم. قوله وقد استعير لها يأتي عليه الكلام.